أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القرآن التي ذكرناها في الدرس السابق من الأسرار كان المقصود بها هذا بكل بساطة، وهو أن التحليل يعني حرمان، تحليل في محل كلامنا يعني من رفع ما اشتغل في الذمة من الحرم، لاعتبار ان قدر المتيسر من الروايات حتى يفارقوا من لا يعتقد الحرم، من لا يعتقد الحرم او العاصي، ولا بد من تجاهله ان هذا الخمس الذي تركه هذا العاصي المتعلق بالعين او من لا يعتقد الخوم، هذا ينتقل الى الشيعه وحدانيه ولو خلنا من هذا. ولانه لم نلتزم بان هذا التحليل للشيعي هو ابراء بذمه هذا بذمه ذاك، هذا المعنى لا يناسب ماذا؟ لا يناسب ماذا كان المنتقل عنه الخمس رجلا ملتزما شيعيا باعيا على الاداء، لكنه لم يجد بعذر شنو؟ بعذر كما لا مات في اثنائه، هذا هو المنتقل. هذا يتجه انفراد الدليل عن ماذا؟ عن محل الكلام، يعني عن الشيعي الملتزم الباني على الاداء، ويجي من الصراط أننا إلى ما إذا كان غير معتقد أو كان عاصيا مثلا، لا بد أن نتجد أن التحليل يحرمه ماذا؟ من إبراء ذمته عما اشتغل فيه من الجهة الثانية التي ذكرناها في الدرس السابق. يظهر من الجهة الثانية كما قلنا هو أنه كأنه لا إشكال في شمول التحليل لمن لا يعتقد السنة القوم، وكأنه قدر متوسطان، وإنما الكلام يقع في أن أخبار التحليل أن تشمل الإنسان العاصي الشيعي الذي يعتقد بالخمس، لكنه كان يؤدي الخمس أحيانا أو لا كلام في هذا. فقلنا أن الكلام يعني ينقطع دائما على وجود إطلاق في الروايات أو عدم وجود إطلاق في هذه الروايات. فقلنا ايضا انه يبدو وهو الوهم ان الاطلاق موجود في الروايات، خصوصا اذا علمنا بان تعامل الشيعي لا يختص بما دام بالمخالفين، يعني تعامل الشيعي فقد يتعاملون مع من مع المخالفين، الشيعي قد يتعامل مع المخالف وقد يتعامل مع الشيعي مثله، واضح؟ الاطلاق في الروايات واضح، الرؤية اللي ذكرناها سابقا تقول قطعوا في أيدينا سنة الأموال والتجارات، فنعلم أن حق فقيرة فاعل تقع في أيدينا أعم من أن تقع في أيديهم من المخالفين أو تقع في أيديهم من الشيعة. هناك وجوه ذكرت لمنع هذا الإطلاق بتحقيق الروايات بخصوص من لا يعتقد سنة الخمس وعدم شمولها لمن يعتقد الخلق ولكنه لا يؤديه احيانا. الوجه الاول لمنع الاطلاق هو ما ذكر في بعض الكلمات من ان هذا الاطلاق وخصوصا في صحيحة يونس ابن يعقوب، وذلك لمنع هذا الاطلاق خصوصا في آية صحيحة واعتبار عدم ذكر جهة الحرمة في الأموال، ما مذكورة جهة الحرمة في الأموال، أموال تقع في أيدينا وهي محرمة لمن حللها لهم، جهة الحرمة في الأموال ليست مذكورة، عدم ذكر جهة الحرمة في الأموال والتجارات فيها وأنها حيثية معهودة، أي جهة الحرمة معهودة مركوزة بين السائل والإمام عليه السلام، وقد ظهر المتيقن الحق الثالث في الأموال التي تنتقل من المخالفين، قدره المتوكل هو الأموال حتى الثابت الأموال التي تنتقل منه يقال إن هذا قدر المتوكل فنصبر على هذا القدر المتوكل ولا إطلاق في هذه الرواية يشمل الحق الثابت الأموال المنتقل منه الشيعي العاصي واضح من جهة الحرمة ليست مذكورة في الرواية جهة الحرمة من يعلم شنو جهة الحرمة هل جهة الحرمة الأمر مركول ومعهود بين الإمام عليه السلام وبين السائر من عرف عنه شنو لا بين الرواية جهة الحرمة فالقدر المتوكل بجهة الحرمة هذه هو شنو الحرمة الناتجة عن ثبوت الحق الأموال المنتقلة من المخالفين فنقتصر على هذا المقدار في هذه الرواية ولا إطلاق في هذه الرواية بحيث يشمل ماذا؟ الأموال التي ثبت فيها حقهم المنتقلة من الشيعي العاصي. هذا الكلام لا يمكن قبوله باعتبار أن جهة الحرمة حسب ما نفهم مذكورة في الرواية. جهة الحرمة في الرواية مذكورة لأنه يقول ونعلم أن حقك فيها ثابت. هذه جهة الحرمة. تقع في أيدينا الأموال والتجارات ونعلم أن حقك فيها ثابت إذن الحرمة. الموجودة في الأموال التي تقع في أيديهم ومن جهة شنو ثبوت حقهم عليهم السلام في هذه الأموال هذه جهة الحرمة ومن الواضح أن هذه جهة الحرمة لا يفرق فيها بين أن ترتقل من المخالفين أو ترتقل من الشيعة العطار في كل منهما ما دام حقه عليه السلام ثابت في هذا المال فهذا يجب ماذا التحريم فلماذا نقول ان جهة الحرمة غير واضحة في الرواية الرواية تصرح بجهة الحرمة تقول ان جهة الحرمة هي عبارة عن ثبوت الحق في هذه الاموال والتجارات ثبوت الحق في هذه الاموال والتجارات مطلق لم يذكر فيه الحق خطوط الحق الذي يثبت في الاموال المنتقلة من خطوط المخالفين لم يذكر هذا فيها اموال تنتقل الينا ونعلم أن حقك فيها ثابت وثبوت حقك فيها يجب تحريمها فماذا نفعل ونحن حللها لهم مطلقا حللها لهم سواء كان ثبوت الحق من جهة في أموال انتقلت من المخالفين أو كان ثبوت الحق في أموال انتقلت من الشيعة العصار هذا لا يمنع هذا الذي ذكر لا يستعم ولا يمنع المتنفس لماذا بالإطلاق وعبارة بوضوح أن الحق المعهود بين الإمام عليه السلام وبين السائر والذي أوجب الحكم بالأموال التي تقع في أيديهم وعبارة عن الخمس عبارة عن لا خصوص الخمس المتعلق بالأموال التي تقع في أيديهم من المخالفين هذا قول جائز يحتاج الى بيان نعلم ان حقك فيها ثابت هذا الحق المعهود اللي يوجد الحرمه بين الامام والسائل عباره عن الخمس وهذا الحق اعم من ان يكون ثابتا في اموال انتقلت من المخالف او اموال انتقلت من الشيعي لان الحق يثبت في اموال كل منهما فاذا انتقل الى الشيعي يقول حقك فيها ماذا ثابت هذا الوجه الاول لمنع الاطلاق الوجه قبل ان يجي الوجه الثاني يعيد هذا الاطلاق في هذه الرواية بالخصوص في هذه الرواية بالخصوص بل يدل على هذا الاطلاق في صحيحة يونس ابن يعقوب هو التعليل وما ذكر في جواب الامام نقول جواب الامام عليه السلام عندما قال ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم هذا جواب الإمام عليه السلام واضح وفي وظاهر في أن سبب التحليل هو كون تكليف الشيعي بدفع الخمس الثابت على الغير على خلاف الإنصاف أن تكليف الشيعي الذي انتقل إليه الحق وهو ثابت أحيانا على غيره تكليفه بدفع الحق خلاف الإنصاف هذه عين تعلق بها الخمس عند جندل انتقلت الى الشيعي ببيع بهبة ولو بهبة مجانية. وهذا تكليف هذا ان يقطع الخمس الثالث على لا ترى خلاف انصار او جواب الامام عليه السلام. ومن الواضح ان هذا عام، هذا لا يختص بماذا بخصوص الاموال المنشغله من المخالفين. كما ان تكليف الشيعي بدفع الخمس الثالث على المخالف خلاف الانصار، تكليف الشيعي بدفع الخمس الثالث على الشيعي العاصي الباني على عدم الاداء خلاف الانصار. جواب الامام عليه السلام عام من كل منهما، وهو يؤيد وجود هذا الاخلاق في هذه الروايه. الوجه الثاني لمنع الاطلاق هو المقارنه، لان المتكلم ليس في مقام بيان كيفيه ثبوت الحق وانحاء ثبوت الحق، فلا يصح التمسك بالاطلاق من هذه الجهه. المتكلم ليس في مقام بيان كيفيه ثبوت الحق واحكام ثبوت الحق، حق ثابت في اموال المخالف، حق ثابت في اموال الشيعة العاصي، حق ثابت في اموال كذا، ليس في مقام البيان من هذه الناحيه. التمسك باطلاق الروايه من هذه الجهه لا يكون صحيحا، لان المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الناحيه. واضح هذا. المتكلم هو السائل، السائل عندما قال تقع في ايدينا الاموال والتجارات ونعلم ان حقك فيها ثابت، وليس في مقام بيان احكام هذا الحق وانواع هذا الحق، هذا وانما هو في مقام تخلص من مشكله، لكن المشكله حق في الجمله، وهذا ثابت في اموال تقع في ايديهم تخلص من هذه المشكله، هو في مقام بيان المشكله لا في مقام بيان اقسام الحق وانواع الحق، حتى نتمسك باطلاق كلامه لاثبات سهول السؤال لجميع انواع الحق، سواء كان ثابتا في اموال المخالف او كان ثابتا في اموال الشيعي العاصي. واضح الاستاذ؟ هذا الاستاذ جوابه هو هذا، انه احنا في الحقيقه الاطلاق لا يراد به لإطلاق كلام المتكلم، وإنما ظاهر أنه الأصح أن يقال بأن المقصود بالإطلاق في المقام هو الإطلاق في جواب الإمام عليه السلام الناشئ من ترك الاستفسار إلى شعار أن الإمام عليه السلام بقوله ما أنصفناكم إن كلفناكم ذاك اليوم، الاستفاد من هذه الأوامر بلا إشكال هو التحليل هذه الأموال والتجارات التي وقعت في أيديهم والتي يعلمون أن حقه ثابت فيها. هذا جواب الإمام. واضح الإمام ما سأل أن هذا الحق واضح الأموال إذا تكون من مخالف أو من شيء عاصي، ما تفصل مقتضى ترك الاستفسار في مقام الجواب، وأن الجواب يشمل ماذا؟ كلا الاحتمالين في سؤال السائل. فبعد عام يتمسك بها في بعض الظهورات، وهو أن السؤال إذا كان كاملا لحالتين، وهذا فجواب الإمام عليه السلام من دون الاستفسار يشمل خمسة حالتين اللتين يحتمل أن يكون نظر السائل علما إليها. إذا تكلمنا عدم الإطلاق في كلام المتكلم، إذا أكو إطلاق في كلام المتكلم ماكو مشكلة، الجواب أن يكون شنو؟ مطلق يشمل كل ما يشمله سؤال السائل. لكن إذا تكلمنا كون المتكلم ليس في مقام الجواب من هذه الجهة كما ذكرتم في الإشكال، وقلنا أنه هو ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فلا إطلاق في كلامه فحسب، لا إطلاق في كلامه. يعني شنو لا إطلاق في كلامه؟ يعني هو إما أن يريد المال المنتقل إليه من المخالف، أو يريد المال المنتقل إليه من الشيء العاصي، هذا معنى عدم الإطلاق، وهذا إما هذا وإما هذا، هو مخالف. لكن يحتمل هذا وهذا، يعني شنو؟ يحتمل. الإمام عليه السلام ما سأله لأن الأموال الواصلة إليك هل وصلت إليك من المخالف أو وصلت إليك من السيء العاصي. فرق الاستقبال في مقام الجواب مع كون السؤال يحتمل أن يكون مراد به هذا أو هذا، هذا قديم أو دليل على الإطلاق وشمول الجواب لكلا الاحتمالين في سؤال على غير الإطلاق الذي يتنفس فيه، لكن إطلاق في كلام المتكلم وهذا يقتضي عموم الجواب، هذا إطلاق من جهة جواب الإمام في جواب الإمام باعتبار فرق الاستقبال. ليكن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة، لكنه جواب الإمام يشمل كلا الاحتمالين في سؤال السائل. وما هم الاحتمالان؟ أن يصل إليه المال من المخالف وأن يصل إليه المال من السيء العاصي. إذن هذا أيضا لا يمنع من التمسك بالإطلاق. الأمر الثالث الذي يبدأ أنه يمنع من التمسك بالإطلاق هو ما ذكره جملة من المحققين من دعوى الانصراف إلى خطوط المنتقل من المخالفين، بل دعوى استظهار ذلك من الروايات أكثر من شنو؟ أكثر من الانصراف. ثم ضعوا الروايات هو ماذا؟ هو الأموال التي تنتقل إلى الشيعي من المخالفين. واضح هذا؟ هاي الدعوة الثالثة. ونكتب الانصراف، وجه الانصراف في المقام هو أن دعوة أن موضوع الخمس، موضوع التحليل في نصوص الباب هي عبارة عن الأموال المنتقلة إلى الشيعة من غيرهم، هاي المهمة من غيرهم، لكن هذا هو الموضوع الخطأ فانتهت مطلع الانصراف موضوعات غارة مباشرة في ماذا؟ في خطوط الأموال المنتقلة من المخالفين، ولا تشمل الأموال المنتقلة من الشيعة إلى الشيعة. ليش؟ أن الموضوع في نصوص الباب هو الأموال المنتقلة من غير الشيعة من غيرهم، إلى هكذا كان الشغل بهذا قضية واضحة جدا تكون. مضافا إلى يعني منبه آخر على الاستظهار أو الانصراف هو أن الحالة الغالبة في الأموال التي تتصل إلى الشيعة وتقع في أيدي الشيعة هي مين؟ من المخالفين. هكذا ذكر في بعض الشيعة. الجواب هو أنه كلا الأمرين غير واضح. أما دعوى أن نصوص الباب مختصة بالأموال المنتقلة إلى الشيعة من غيرهم، أي قليلة ما قضية الروايات في داخل الرواية لا يوجد أي خروج، هاي رواية واضحة جدا صحيحة كلمة من ياسر تقع في أيدينا الأموال والتجارات نظر من غيرنا تقع في أيدينا. التجار يعملون يتكسبون ويجرون معاملات مع الآخرين، قد تقع في أيديهم أموالا نعلم أن حقك فيها ثابت، ما عندنا أي شاهد على أنهم يتعاملون فقط مع الفنا مع المخالف، واضح كما يتعاملون مع المخالفين يتعاملون مع الشيعة الآخرين. لا يوجد في الروايات ما يشير إلى اختطاف هذا خصوص الأموال الواصلة إلى الشيعة من غيرهم، هذا ليس واضحا في الروايات، إلا أن واحد يقدر أنه يفهم من الروايات هذا المعنى لا استنادا إلى قرينة معينة خاصة في خصوص تلك الروايات، فهذه القرينة الأولى يعني ليس كافرا. وكذلك القرينة الثانية وهي دعوى الغلبة، مو الغلبة وشو الغلبة إلا الأخبار أنه مثلا مخالفون في ذات الزمان أكثر من الشيعة، إلا بهذا الاعتبار لا تقللناها الغلبة والتعارف الخارجي لا يوجد الصراط ولا يوجد الظهور، الغلبة والتعارف الخارجي هذا لا يجي من صراط ولا يجي شنوع الظهور الأغرب وإطلاق اللفظ وعظوما اللفظ، اللفظ مطلق، اللفظ مطلق بالاعتبار اللي قلنا من جهة الترسل والاستقبال. ولا يحتمل الإمام عليه السلام أن هذا السائل وقع في أيديه الأموال وراقنا بهم من شيء مثل ألا رحتم ذلك أو لا؟ فرقل السلطان لم يذكر ذلك في مقام الجواب، وهذا يكفي في إثبات الإخلاص وعدم منعه التمسك به في المقام. هذه هي أهم الوجوه التي ذكرت في مقام منع الإطلاق، ومنه يظهر أن الإنصاف أن الإطلاق كان في هذه الروايات إطلاقا لكثير من المحققين. لا نقتصر على خصوص ما يقع في أيدي شيعا من الولايات من المخالفين، بل تشمل حتى اتباع الأطلاق كما قلنا. بعد ذلك ننتقل إلى الجهة الثالثة التي قلنا لابد من بحث فيها حتى نصل إلى الرأي النهائي في هذه المسألة. شنو هي مسألتنا؟ مسألة الوارث إذا مات وارث وتعلق الكون في أمواله ولم يؤديها، ماذا نعمل؟ هل يجب على الوارث المورث أن يدفع الخمس أو لا؟ تسلبه أخبار التحليل تدل على حلية الخمس له. هذا مع الكلام الجهة الثالثة التي لا بد من ضبطها. طبعا في الجهتين الأولى والثانية وصلنا إلى هذه النتيجة. أولا أن أخبار التحليل لا تشمل لا تكمل الشيعي الباني على الأداء المنتظم الباني على الأداء، وإنما لم يؤدي بعذر فهري عذر خارج عن اختياره الأخبار التحليل لا تشملها. فإذا واحد إذا مات أبوه وكان أبوه ملتزما يؤدي الخمس في كل سنة، مات في أثناء السنة واضح مع العلم طبعا موضوع المسألة تعلق الخمس بأمواله ولم يؤدي الخمس في هذه الحالة، من الجريد أن أخبار التحليل تتمني ولا يجب عليه إخراجه الخمس، بل يجب عليه إخراجه الخمس. هاي واحد. النتيجة الثانية أن الأخبار لا تستقل المخالفين بل تكمل حتى الشيعة الشنا العاصي. الجهة الثالثة التي ينبغي بحثها حتى يكمل هذا الباحث هو ماذا؟ هو أن الأخبار قد تختص بخصوص الخمس المتعلق بالأعيان الخارجية، أو تشمل ما إذا كان الخمس زينا في ذمة المنتقل عنه الخمس، المنتقل عنه الخمس في محل كلامنا. أيضا من هذا الصاحب هذا البحث في هذا الشوط يظهر أن الكذا المترتب من الأخبار رواه والخمس المتعلق بالأعيان الخارجية أرقب متوفاً، وإن الكلام يقع في شمول الأخبار بالخمس إذا كان بيناً في الدم. هذا أيضا يكون محلل للشيعة أو لا يكون محلل للشيعة. المثال الواضح لهذا هو مثالنا مثال الآرث. إذا فرضنا أن المورث أسلف عينا تعلق بها الخمس في هذه الحالة تأتي أن الخمس ينتقل سنة إلى ذمته، ومات هذا المورث وترك أموالا، هذا الوارث هل يجب عليه أن يدفع هذا الخمس من التركة؟ كتاب الدين التي يجب إخراجها من أصل التركة وقبل الإرث، أو لا؟ لا يجب عليه بل تمام التركة تنتقل إلى الوراث ولا يجب إخراج هذا. هذا هو محل الكلام. السيد القاضي رحمه الله نفسه ذهب إلى الاختصاص صريحا إلى أن الأخبار لا تشمل الخمس المتعلق بالذمة، وإنما تختص بالأخماس المتعلقة بالأعيان، واستدل على ذلك بأن روايات التحليل هي واردة فيها الأخماس المتعلقة بالأعيان وليس فيها إطلاق يشمل الخمس المتعلق بالذمم. كل الروايات مختصة بهذا باعتبار أنه هاي صحيحة في مثل ما يقول المسلمون، هذه صريحة في هذا لأنها تكون تقع في أيدينا الأموال والتجارات، ونعلم أن حقك شنو فيها هذه الحق كثيرا احتيال الاموال والتجارات التي تقع في ايدينا حقك فيها ثابت. هذا ظاهر في تعلق الخمس بالاعيان فلا اطلاق فيها حتى تشمل ما اذا كان الخمس دينا في الجنه. نعم تبرك هو قدس الله نفسه تبرك بالبدو اذا ظننا بان حق الديان ينتقل الى التركه بمجرد موت المدين، بمجرد ان يموت حق الديان في بنته اذا مات ينتقل هذا الحق من ذمته الى التركه. اذا قلنا بذلك حينئذ هذا الكلام صحيح، لانه هذا في الحقيقه يرجع الى الاول، يعني يكون حقا متعلقا بالاعيان. هذا يعني كل حق متعلق بالذمه بموت المدين ومن اشتغلت ذمته بذلك الحق، هذا الحق ينتقل من الذمه الميت الى التركه. وهذا التركه يتعلق بها ماذا؟ الحق، فيكون حقا متعلقا بالاعيان. وقد قلنا ان الحق المتعلق بالاعيان والقدر المتوقع من الروايات وتشمله اخبار التحليل، لكن هذا المبنى ليس صحيحا. نقول حق الديان لا ينتقل بموت المدين من الجنه الى التركه، لا ينتقل، بل يبقى ثابتا في جنه المدين. واضح. وما ينتقل الى الوراق هو ما عدا مقدار الدين الثابت في ذمه ماذا؟ الميت. ما عدا ينتقل الى الوراق، واما مقدار الدين فهو مال يبقى لا ينتقل الى الورثه، يقرر ذمه الميت منه. وظيفة هذا المال مقدار الدين من التركة الذي لا ينتقل علما الى الوراق، هذا وظيفة انه نفرغ ذمة الميت شنو؟ منه نؤديه، ها؟ نؤديه، لا 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 ينتقل الى الوراق، لا 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 حق الدين، الدين، الدين مقدار الدين من التركة يقول لا ينتقل علما الى الوراق. يبقى مقدار الدين هذا مال معدل لتفريغ ذمة الميت من الدين. يقول بناء على هذا الرأي اللي قلناه انه لا تحل اخبار التحليل لا تحمل ذلك. لماذا؟ لان المال الذي ينتقل الى الوراث ليس فيه حق، وهو الدين ما عدا مقدار الدين من التركة، هذا الذي ينتقل الى الوراث هذا ليس فيه حق. ومقدار الدين من التركة هذا لا ينتقل الى الوراث، حتى نبحث في انه هل تشملهم اخبار التحليل او لا تشملهم اخبار التحليل، وانما هو مال معد كما قال لتفريغ ذمة الميت مما اشتغلت به ذمته. فاذا اين المال المنتقل الى الوارث والذي تعلق فيه الحق حتى نقول بأنه تشمله الأخبار أو لا تشمله الأخبار؟ ما ينتقل إلى الورثة ليس فيه حقا. مقدار الحق من التركة هذا لا ينتقل إلى الورثة، لا ينتقل إلى الورثة، وإنما هو مال معدل لتسيير ذمة الميت من الدين. وعليه حينئذ لا يمكن الالتزام. لماذا؟ الخطوط الخمس للتحليل في محل الكلام، بل لا بد من تفريغ ذمة الميت من ذلك المقدار الذي كما قال يعزل من شنو؟ من التركة المساوي من الدين. هذا الذي ذهب اليه في المقام. اعترض على هذا الكلام بعد تسليم المبنى. اذا ناقشنا في المبنى واخترنا المبنى اللي الاخر مثل واضحه، مثل الاخر شيء يقول بان الحق ينتقل من الذمه الى التركه بمجرد موت المبنى. فتكون الشركة يتعلق بها ثم الحق يكون حقا متعلقا بالعين ولا إشكال كما قلنا في شمول أخبار الشخص. لكن بناء على المبنى الذي اعترض عليه بعد تكوين هذا المبنى الذي ذكره اعترض عليه بما اعتقده بأن صحيح يونس بن يعقوب وإن كان مولدها هو المال الخارجي الذي تعلق به حقهم عليه السلام كما ذكرت في رسالة مولدها تعلق الحق به بالأموال التي وقعت في أيديهم يعني بالعين عن الخارجي لا ترى بجد وإن كان كما ذكر لكنه هاي الرواية لا مفهوم لها لا مفهوم لها لا مفهوم لها واضح ونوايته أنه دلت على شمول التحليل للخمس المتعلق بالأعيان هذا نسلم لكن أنت بالعين الحاصل هل تدل على اختصاص التحليل بذلك؟ ليس جهاز لازم لا وصف لا شرط لا كذا لا إلى آخره فإذا مفادها فقط هو ثبوت التحليل في الخمس المتعلق بالأعيان وانتقل علما إلى الشيعة هذا نسلم به لكن هل تنفي ما جاء؟ هل تنفي التحليل في الخمس المتعلق في الذمة؟ تنفيه؟ لا تنفيه. فإذا دل دليل على شمول التحليل للخمس المتعلق في الذمة أخذنا به ولا تكون هذه الصحيحة منافية ومعارضة له واضح يقول إذا كان لها مفهوم ودل على الحاصر فهو في أي دليل يدل على ثبوت التحليل في البين في الخمس المتعلق بالذمة واضح أما إذا لم يكن لها مفهوم إنه لا فهم فإذا أجل دليل على ثبوت التحليل في الخمس المتعلق بالذمة ناخذ به ولا معذور في ذلك والمعترض يقول نعم دل الدليل على ثبوت التحليل الخمس المتعلق بالذمة شنو هو الدليل؟ يقول الدليل مو صحيح كلمة الدنيا هو سبق المبلغ لا غير صحيحة هل هذا صحيح وهذا دليل في الخمس المتعلق بالأعيان هناك روايات أخرى في التفاق من أطلاقها عدم الاتفاق لماذا بخصوص الخمس المتعلق بالأعيان بل هي تشمل الخمس المتعلق بالأعيان والخمس المتعلق بالبيت بالذمة وتدل على التحليل فيهما يا رواية على رواية معتبرة أبي حديدة المتقدمة التي ذكرناها مرارا وذكرنا كيفية الاستفادة هذا المطلب منها فاتها كلام يعني ينزل التفات إلى إذا تتخطرون عنوان الرواية هي في باب الأمثال في الباب الرابع الحديث الرابع الرواية هذه الرواية فقط نقرأها في كل أخبار لأن بها الكلام سيأتي طويل نستفتح فيه ما ذكرناه في هذه الرواية الرواية سندا سلمنا عنها كام سند أما سندا كما تقدم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رجل وأنا حاضر حل لي الفروج يقولون حل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل ليس يسألك أن يعتبر الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم الى يوم القيامه فهو لهم حلال اما والله لا يحل الا لمن احللنا له فقط وللتحريم لغيرهم باق على حاله لا والله الى اخر الروايه هذه الروايه الاستدلال والروايه على التحليل في الخمس الثابت في الذمه باعتبار أن من جملة الفترات التي ذكرها السائل لقوله أو ميراثا يصيبه، ميراث يصيبه، فهذا الميراث يصيبه أعم من أن يكون تعلق الخنس بعينه أو تعلق الخنس بالذمة، لعبارة أخرى أن الرواية تدل على حرمة هذا الميراث الذي يصيبه لولا التحليل. ولذا الإمام قال غيركم ما في تحليل إلا ما أحللناه لغيركم، التحريم الثابت في الميراث الذي يصيبه واضح، والذي ارتفع هذا التحريم بالتحليل بالنسبة إلى الادعاء هذا التحريم في الميراث أعم من أن يكون تحريما واضح في الاستدلال، أعم من أن يكون تحريما من جهة تعلق الخمس بعين المال بعين الميراث المنتقل، أو يكون من جهة تعلق الخمس شنو في الذمة الميت، إذا تعلق خمسه في الذمة أيضا يوجد حرمة الميراث، وهذا الجواز التصرف به، الميراث حرام يحرم التصرف به سواء الحق تعلق به أو تعلق بماذا؟ بذمة الميت، لأن تعلق الحق بذمة الميت يوجد حرمة التصرف في التركة وفي المال وفي المال المورود. إذا هذا المال المورود الذي هو حرام هذا حرمته أعم من أن تكون من جهة تعلق الحق به بعينه أو من جهة تعلق الحق به بالدين، كل منهما يوجد حرمة الميراث. ينظر الميراث الحرام الذي يصيبه الشيعي هذا له شنو حلال، ومحتوى إطلاقه هو ماذا؟ هو شمول التحليل للحق الثابت الموجب للحرمة، ثبوت التحريم بكل ما يوجب التحريم سواء كان من جهة تعلق الحق بالعين أو من جهة ثبوت الحق بالذمة بنحو يوجب التحريم، هذا أيضا يكون مشمول بهذه الرواية، فتكون الرواية دليلا على ثبوت السنة على ثبوت التحليل في ماذا؟ الحق الثابت، ولا تختص بخصوص الحق الثابت في الأعنان في وقت تجاوزنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.